إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة ومتنوعة، لا يحصيها محسن ولا يعدها عاد. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا أحد من البشر يستطيع أن يحصي هذه النعم التي أنعم الله بها على عباده. وهذه النعم تتنوع وتختلف، فمنها نعم دينية ومنها نعم دنيوية، والنعم الدينية أهم من النعم الدنيوية، فمن أعطاه الله سبحانه وتعالى الإيمان، الإسلام، العمل الصالح، فقد أنعم الله عليه أعظم نعمة على الإطلاق. ليست هناك نعمة أعظم من نعمة الإيمان والإسلام والعمل الصالح، لا يوجد على الإطلاق. ومنها النعم الدنيوية من المال والمطاعم والمشارب والزوجة الصالحة والصحة والعافية، هذه نعم دنيوية، ولكن ينبغي أن يعلم الإنسان المؤمن أن النعم الإيمانية الأخروية التي أنعم الله بها عليه أعظم، وأنها تستلزم وتقتضي شكراً أعظم من الشكر على النعم الدنيوية. ولذلك قال بعض أهل العلم: من لم يعلم لله نعمة عليه إلا في مطعمه ومشربه ومنكحه فقد ضاع نصيبه وقل عقله ودنا هلاكه. وعلى ذلك ينبغي أن يستحضر الإنسان دائماً هذه النعم العظيمة التي أنعم بها عليه من الإيمان والإسلام، وأن من أنعم الله عليه وعرف هذه النعمة وذاقها فإنه يستعظمها، وإن كان المال عنده قليلاً والنعم الدنيوية وإن كانت قليلة فإنه يستعظم نعمة الإيمان. ولذلك من ذاق هذه النعمة من السلف كانوا يستشعرون هذه النعمة ويتكلمون فيها ويشكرون الله عليها ويستعظمونها ويعيدون الشكر عليها دائما وأبدا. روي أن ثلاثة من السلف من الزهاد الورعين، إبراهيم بن أدهم ويوسف بن أصباط ووهيب بن الورد، هؤلاء كانوا من مشاهير الزهاد الورعين، ذهبوا في رحلة إلى مصر فمروا على نهر الأردن، وكان عندهم إناء يضعون فيه الماء ويشربون منه، وكانت عندهم خبزة واحدة، فنزلوا تحت شجرة جنب هذا النهر، فذهب أحدهم وملأ الإناء الذي معهم من ماء نهر الأردن ثم رجع واستخرج الخبزة الناشفة التي كانت معه، فبلوا هذه الخبزة بهذا الماء، فلما بلت الخبزة أكلوا الخبزة الواحدة وشربوا عليها الماء الصرع، ماء القرع. ليست هناك أطعمة أخرى من اللحوم والرز وما شابه ذلك من الأطعمة التي يتقلب الناس عليها. فلما أكلوا هذه الخبزة الواحدة وشربوا عليها الماء، استلقى أحدهم وقال: أيها القوم، هل تعلمون أحداً أنعم الله عليه أكثر من هذه النعمة التي أنعمها بها علينا هذا اليوم؟ هذا شعور بقيمة الإيمان وقيمة الإسلام، وأن من أنعم الله عليه بهذه النعمة وأعطاها شيئاً يسد به رمقه فقد تمت له النعمة. وعلى ذلك ينبغي أن يستشعر الإنسان دائماً مهما كانت ذات يده قليلة، أن يستشعر نعمة الإيمان والإسلام التي فقدها كثير ممن هو على ظهر الأرض من بني آدم. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الشكر والصبر، والإنسان دائما يتقلب بين النعمة والنقمة. الدنيا محل بلاء ومحل فتنة، والإنسان لا تكون دائما حالته حالة واحدة، ولكن تتقلب أحواله وتتنوع، فمرة تصيبه النعماء ومرة تصيبه البلواء. فعليه إذا أنعم الله عليه بالنعمة أن يشكرها ويعلم قدرها، وإذا أصابه الله ببلاء ليمتحنه ويختبره فعليه أن يصبر ولا يجزع ولا يكون في قلبه أو في لسانه ما يدل على السخط والكراهية. ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى بين الصبر والشكر في 4 آيات من كتابه، فقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذا كانت عندك نعمة فعليك أن تشكر، وإذا كان الله ابتلاك ببلية في مالك أو في بدنك أو في أهلك فعليك أن تصبر ولا تجزع. وإذا صبر الإنسان فإن النقمة تتحول إلى نقمة بفضل الصبر، فلا تجزع ولا تسخط ولا تكره، ولكن توطن نفسك على الصبر لله سبحانه وتعالى والتسليم لأمره. فإنه لا بد أن يكون لله حكمة في هذا البلاء أو في هذه النقمة. ثم نحن في أوقات فاضلة وأماكن فاضلة فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها من الأزمنة والأمكنة، وهذا الفضل في الواقع يرجع إلى الطاعات والقربات التي يودعها الإنسان في هذه الأمكنة أو في هذه الأزمنة. فعلى الإنسان أن يستغل هذه المواسم الخيرة فيودع فيها الطاعات والقربات والعبادات ليعظم الله وليضاعف له هذه العبادات التي يودعها في هذه الأمكنة أو في هذه الأزمنة. ومن لم يعلم أو لم يعمل أو لم يتقرب أو لم يتعبد في هذه الأزمنة أو في هذه الأوقات فإنها ليست عنده شيئا. إذا لم يستفد ويستقل فإنه لا فضل في هذه الأوقات ولا فضل في هذه الأزمنة بالنسبة له. إذن الفضل والتفضيل إنما يرجع إلى هذه العبادات التي يتعبد الإنسان بها في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات. فليحرص الإنسان على أن يجعل كل أوقاته في هذه الأمكنة وفي هذه المشاعر المقدسة طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة لديه، فلا يضيع وقته ولا يخالف ولا يعصي الله في هذه الأمكنة الفاضلة أو في هذه الأزمنة وهو محرم يكرر ويقول بين الحين والآخر لبيك اللهم لبيك. ومن المناظر المؤسفة المزعجة ما نراه عند بعض الحجاج حيث يكرر التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وفي يده دخانة يشربها بين الحين والآخر ويكرر لبيك اللهم لبيك. لا أدري ما حال هذا الإنسان وما فهمه وما اعتناؤه واعتباره واستيعابه لهذه الكلمة التي يقول فيها لبيك اللهم لبيك وهو يجاهر بمعصية الله ويخالف أمره ويعصيه في أعظم الأوقات وفي أعظم الأمكنة، وهو مع ذلك يقول لبيك اللهم لبيك. ومعنى التلبية يا ربي أجبتك إلى ما دعوتني إليه من امتثال أوامرك والانتهاء عما نهيت. هو يقول هذا الكلام ويكرره وينقض هذا الكلام الذي يقوله بلسانه بأفعاله في نفس الحالة وفي نفس الوقت، فيدخن ويرتكب أشياء أخرى من المحرمات. فعلى الإنسان أن يحذر أن يعصي الله سبحانه وتعالى في هذه الأمكنة وفي هذه الأزمنة، ويحذر غضب الله ونقمته في مخالفة أمره في مثل هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات. ثم هذه منى ونحن نكون فيها اليوم وننطلق منها غدا بعد طلوع الشمس، ونحن في هذا المكان يجب أن نذكر الله سبحانه وتعالى ونكبره ونقدسه ونهلله ونشتغل بأصناف العبادات وألوان الطاعات. ثم غدا نمشي إلى عرفة، فإذا وصلنا إلى عرفة وجاء وقت الظهر نجمع بين الظهر والعصر في عرفة لنتفرق للدعاء والذكر، نصلي الظهر والعصر معا جمع تقديم ركعتين ركعتين، ثم نتفرق للذكر والدعاء إلى غروب الشمس. والإنسان يشتغل في هذا اليوم بالذكر والدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، فإن الدعاء في يوم عرفة أفضل الدعاء على الإطلاق، لا دعاء أفضل من دعاء يوم عرفة. يشتغل الإنسان ويستغل الفرصة ولا يذهب ولا يأتي كثيرا ويصرف وقته في التردد والمحادثة والذهاب إلى هنا وهنا، لا، يجلس في خيمته ويشتغل بالدعاء والذكر إلى أن تغرب الشمس. ثم بعد الغروب يتحرك الناس إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة. قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ومشعر الحرام هو مزدلفة ويقال له جمع. فإذا وصل الناس إلى المزدلفة فإنهم يصلون المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين وينامون، ثم يستيقظون قبيل الفجر فيذكرون الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه ويسألونه من خير الدنيا والآخرة. فإذا أسفر الصبح جدا قبل طلوع الشمس يتحرك الحجيج في هذا اليوم، هو يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد، إلى رمي جمرة العقبة. وقبل ذلك يجوز لمن معه الضعف من كبار السن والنساء أن يذهب بمن معه من الضعفة إلى جمرة العقبة بعد منتصف الليل، فإذا وصل هو ومن معه من الضعفة فإنه يجوز له أن يرمي عن نفسه وعن من معه من الضعفة إذا لم يستطيعوا أن يرموا عن أنفسهم، فإذا رمى فإنه يحلق رأسه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، ثم قال في الثالثة والمقصرين. فإذا رمى وحلق فإنه يتحلل التحلل الأول، لكن إذا انطلق المحرم من المزدلفة فإنه يستمر في التلبية، والتلبية من يوم الإحرام إلى رمي آخر حصاة من حصى الرمي يوم العيد فإنه يستمر عليها. على ذلك فإذا تحرك الحاج من المزدلفة فإنه يستمر في التلبية، وإذا وصل إلى الجمرة يجمع بين التكبير والتلبية إلى أن يرمي آخر حصاة من السبع فيقطع عندها التلبية ويتحلل بعد حلق رأسه. ثم إذا تمكن ووجد في نفسه قوة فإنه ينزل إلى مكة فيطوف طواف الركن، وهو طواف يعتبر ركنا من أركان الحج لا يتم الحج دونه، فلو تركه فإنه يبقى عليه أن يطوف هذا الطواف ولو بعد 20 عاما، لا بد أن يطوف ولا يسقطه شيء ولا يجبره شيء أبدا، لا بد أن يؤتى بطواف الركن. فإذا وصل إلى مكة واستقبل الحجر الأسود يقول الله أكبر، ثم يطوف 7 أشواط ولا اضطباع فيه ولا رمل، يطوف وهو لابس لباسه، فإذا طاف ذهب إلى أي مكان من المسجد فيصلي ركعتي الطواف، ثم يذهب إلى الصفا، فإذا علا على الصفا يستقبل البيت ويكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يسعى بين الصفا والمروة، كلما وصل إلى المروة أو إلى الصفا يستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا سعى بين الصفا والمروة 7 مرات فإنه يرجع إلى الخيمة في منى، يرجع إلى خيمته فيمكث ليالي منى الليلة الأولى والثانية والثالثة، ويرمي الجمرات 3 في كل يوم بعد زوال الشمس. فإذا رمى في اليوم الثاني الجمرات 3 فإنه يجوز له أن يتعجل ويفارق منى قبل غروب الشمس، فإذا وصل إلى بيته أو إلى سكنه أو إلى فندقه فإنه بقي عليه أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد بالبيت، يختم أعماله كلها بهذا الطواف الذي يقال له طواف الوداع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا. تنبيه: من المعلوم أن عورة الإنسان رجل بين السرة والركبة، وبعض الحجيج قد لا يعتني بهذا فتجده مثلا سرته مكشوف، وقد يكون أيضا ما بعد السرة أو تحت السرة مكشوفا أيضا، وقد يصلي وهو كاشف لسرته أو ما تحت سرته، فإذا صلى بهذا الشكل فإن صلاته لا تصح. وعليه على الإنسان أن يعتني ويلبس اللباس بصورة جيدة ويحفظ عورته، وخاصة عندما يصلي. وقد رأينا بعض الحجيج لا يتنبهون لهذا، فتجدهم لا يجتهدون في ستر العورة وهو لابس هذين القماشين. فينبغي للإنسان أن يلاحظ ويتنبه وأن يكشف عورته، فإن هذا من الأمور الخطيرة. وقد ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يلعن الناظر والمنظور إليه، يعني الإنسان الذي يكشف عورته والذي ينظر إلى عورة غيره. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا وأن يجتهد في ستر عورته في داخل الصلاة وفي خارجها، والله أعلم. الأخ يسأل يقول: إذا لم يتمكن في اليوم العاشر أن يطوف ويسعى وأظل عليه المساء، فقد قال بعض أهل العلم إذا لم يطوف ويسعى في اليوم العاشر قبل المساء فإنه يرجع إلى لباس إحرامه ويفسخ اللباس الذي لبسه بعد الرمي والحلق. واستدل بحديث، لكن قال المحققون من أهل العلم إن هذا الحديث شاذ لا يعمل به ولا يعول عليه، وأن الإنسان إذا تحلل التحلل الأول بعد الرمي والحلق فإنه يستمر على تحلله وعلى لبسه ما شاء من الألبسة ولو تأخر الطواف والسعي. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. سائل يسأل يقول: إذا كان مع الحاج بعض الضعف من كبار السن من الرجال والنساء، فهل يجوز لهم أن يتعجل بعد نصف الليل من مزدلفة؟ نعم، يجوز له أن يتعجل ويمشي مع ضعفته، فإذا وصل إلى الجمرة فإنه يرمي عن نفسه أولا، ثم يرمي عمن معه ممن لا يستطيع أن يباشر الرمي. يجوز هذا.